بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث عن الفوارق بين الإجماع وبين التواتر، وبينا فيما سبق أن نمو الاحتمال الموافق في التواتر أسرع حركة منه في الإجماع، بينما نمو الاحتمال الموافق في الإجماع أضعف من التواتر، وكذلك تضاءل احتمال المخالفة في التواتر أسرع منه في الإجماع، بينما تضاءل احتمال المخالفة في الإجماع أقل منه وأضعف في التواتر أضعف في الإجماع أضعف من التواتر. وقد ذكرنا أن ذلك ينشأ من جملة فوارق بين الإجماع والتواتر، وذكرنا من هذه الفوارق 4 فوارق، وانتهى الكلام إلى الفارق الخامس. وفي الخامس قلنا أن الأخطاء المحتملة في الإجماع في مفردات الإجماع عادة أو في الأخبار الحدسية تكون ناشئة من نكتة مشتركة، بينما الأخطاء الناشئة الأخطاء المحتملة الناشئة في الأخبار الحدسية لا يحتمل أن تكون ناشئة من نكتة مشتركة، وإنما ربما تنشأ من نكات متعددة، وهذا يستدعي أن يكون نمو الاحتمال في الإجماع احتمال الموافقة أقل منه في التواتر احتمال الإصابة. قد يقال ما هو الفرق بين النقطة الخامسة والنقطة الثانية التي ذكرناها فيما سبق؟ في النقطة الثانية إذا تتذكرون كنا نقول أن الخطأ المحتمل في مفردات في مفردات الإجماع أي في الأخبارات الحدسية لا يكون مركزه واحدا، بينما الخطأ المحتمل في الإخبارات الحسية أي في التواتر يكون مركزه واحد. ما هو الفرق بين النقطة الخامسة والنقطة الثانية؟ الفرق في النقطة الخامسة كان الأمر ينصب على المركز، والمقصود بذلك أنه ذكرنا فيما سبق لو أخبرنا مخبر عن موت زيد مثلا، ثم جاء مخبر ثاني وأخبرنا عن موت زيد، ثم جاء مخبر ثالث وأخبرنا عن موت زيد، فهنا مركز هذه الإخبارات هو موت زيد. أما لو أخبرنا مخبر عن موت زيد وأخبرنا مخبر آخر عن علمه قال زيد عالم، وأخبرنا ثالث عن سفره قال زيد سافر، وأخبرنا رابع مثلا عن مرضه قال زيد مرض مثلا، فهنا مركز هذه الإخبارات مركز متعدد. بينما هذا في النقطة الثانية في الإخبارات الحسية عادة يكون المركز واحد، بينما في الإخبارات الحسية تكون المراكز اللي ينشأ بسببها الخطأ أو الخطأ في مفردات الإخبارات الحسية في الإجماع لا يكون مركزه واحدا، وإنما كما ذكرنا فيما سبق قلنا قد نجد الفقهاء أجمعوا على الإفتاء بحرمة حلق اللحية، وهذا الإفتاء هذه الفتوى فتوى الفقيه الأول كانت ناشئة من اعتماده على أصالة الاحتياط، وأصالة الاحتياط لا تجري في المقام، بينما الفقيه الثاني اعتمد على رواية ضعيفة السند، الفقيه الثالث اعتمد على رواية غير وافية بالدلالة، وهكذا. فالمركز في الإخبارات الحدسية أو قل في مفردات الإجماع كان متعددا، بينما المركز في الإخبارات الحسية أو قل في مفردات التواتر كان واحدا أو متقاربا على الأقل. وكلما كان المركز واحدا أو متقاربا يكون نمو احتمال الإصابة والموافقة أسرع منه مما لو كان متعددا. أما في النقطة الخامسة فنقول أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع أي في الإخبارات الحدسية منشأه لا مركزه يكون ناشئا عادة من نكتة مشتركة، بينما الخطأ المحتمل في الإخبارات الحسية لا يكون ناشئا من نكتة مشتركة. مثال ذلك، على سبيل المثال، كان القدماء قد أفتوا بتنجس البئر، تنجس ماء البئر مثلا إذا وقعت به نجاس. ولذلك نحن نقرأ في بداية كتاب اللمعة الدمشقية في شرح اللمعة مسألة البئر من المسائل الأولى التي تبحث في كتاب الطهارة، كيف يتطهر البئر إذا تنجس، ونجد هذه المسألة في الكتب أيضا المتقدمة على كتاب اللمعة. بينما الفقهاء المتأخرون لم يفتوا بنجاسة البئر. شنو السبب؟ سبب أن الفقهاء المتقدمين كانوا مجمعين على هالمسألة بالاعتماد على رواية، هذه الرواية يوجد قصور في دلالتها في المقام، فإذا الخطأ اللي كان موجود كان ناشئ من نكتة مشتركة، خطأ هذا الإجماع كان ناشئ من نكتة مشتركة. وإذا كان هذا الخطأ ناشئ من هذه النكتة، حينئذ يكون احتمال هذه النكتة المشتركة موجود، وإذا كان احتمالها بالمفردات الإجماع موجود أي بالإخبارات الحدسية، حينئذ يكون نمو احتمال الموافقة للإصابة أبطأ منه في التواتر. بينما بالإخبارات الحسية احتمال الخطأ لا يكون ناشئا من نكتة مشتركة. يعني على سبيل المثال في مسألة رؤية الهلال، لو شهد لدينا مجموعة أنهم شاهدوا الهلال، مثلا 5 نفرات شهدوا برؤية الهلال، فالمركز القضية هو رؤية الهلال. منشأ الخطأ لو فرضنا أن الأول أخطأ ولم يكن مصيبا في رؤيته، ربما كان ناشئ من ماذا؟ ربما كان ناشئا من افترض وجود شبح معين، أو خيل له أن هناك شيء من كثرة نظره وتركيزه خيل له أن هناك شيء كان يراه هو الهلال مثلا. الشخص الآخر يكون خطأ ناشئ من ضعف في بصره. الشخص الثالث افترض هذا عنده انشطار بالرؤية أساسا، هذا الشخص الثاني نصب بصر ضعيف، شوف أشياء مثلا كأن تكون غيم بسيط، هذا الغيم بسيط يتسبب الغيم البسيط مثلا أو أي شيء بسيط يسبب لأنه يشوف هذا يخيل إليه أنه هلال. الشخص الثالث الذي شاهد برؤية الهلال كان السبب في خطائه وعدم إصابته هو مثلا ترص شعرة من حواجبه نزلت على عينه مثلا، وهذا سببت ارتباك عند الرؤية. فبالنتيجة الشخص الرابع سبب آخر. بالنتيجة الأخطاء منشأ الخطأ في الإخبارات الحسية ليس نكتة مشتركة، بينما في الأخبارات الحدسية منشأ الخطأ يمكن أن يكون نكتة مشتركة، وحينئذ هذا يؤدي إلى نمو احتمال الإصابة أو نمو الاحتمال الموافق في التواتر أسرع منه في الإجماع. وعلى هذا الأساس بعد بيان هذه الفوارق 5 يتضح لنا لماذا في مسألة التواتر وفي مسألة الأخبارات الحسية نحصل على اليقين بشكل سريع ويضمحل احتمال المخالفة أيضا بشكل سريع، بينما في الإجماع لا نحصل على، لا نحرز ولا نجزم بأن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي إلا بصعوبة. يعني يكون كشف الإجماع عن الدليل الشرعي أبطأ منه بكثير في التواتر. إذا اتضحت هذه المسألة، أن إذا اتضحت الفوارق بين الإجماع وبين التواتر، هذه الفوارق التي أدت إلى سرعة حصول اليقين في التواتر عنه في الإجماع، ننتقل إلى نقطة أخرى في البحث، وهي ما هي العوامل المؤثرة في حساب الاحتمال؟ قلنا أن الإجماع كالتواتر كلاهما يعتمد على حساب الاحتمال، على تراكم احتمال الإصابة وعلى اضمحلال احتمال المخالفة للواقع. هذا الاحتمال في الإجماع هل يتأثر بعوامل معينة؟ كما لاحظنا من قبل أن الإجماع أن حساب الاحتمالات في التواتر يتأثر بنوعين من العوامل، بعض هذه العوامل ترتبط بالمخبر وأخرى ترتبط بمفاد الخبر أو بالخبر نفسه. هنا أيضا في الإجماع حساب الاحتمالات يتأثر بمجموعة عوامل، من هذه العوامل نوعية العلماء المجمعين، يعني مركزهم العلمي مقامهم. نحن نأتي مثلا نجد أن هذه المسألة أفتى بها الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن أبي عقيل العماني وإلى آخره من العلماء من ذوي المكانة السامقة والمرموقة، أفتوا بهذا الحكم الشرعي، مما لا شك فيه أن نوعية العلماء المجمعين تؤثر في حساب الاحتمالات، كما أن قرب هؤلاء العلماء من عصر النص، يعني لو كان هؤلاء العلماء المجمعين من العلماء الذين عاشوا في القرن الرابع الهجري مثلا، أو من الذين أدركوا عصر النص في القرن النصف الثاني من القرن الثالث الهجري مثلا، أو حتى القرن الخامس الهجري، فما لا إشكال فيه أن إجماع هؤلاء المتقدمين له قيمة في الكشف عن النص والكشف عن الدليل الشرعي أشد وأقوى وأوثق من قيمة إجماع المتأخرين. لماذا؟ لأن القريب من عصر النص ربما عثر على دليل وبموجب هذا الدليل أفتى، إلا أن هذا الدليل لم يصل إلينا بسبب ما تعرض له التراث من عوامل إبادة، بعض هذا التراث لم يصل، يعني بعض التراث السنة الشريفة لم يصل إلينا، لأن يعني بعض الكتب أبيدت مثلا لم تصل إلينا. فإذا القريب من عصر النص لفتواه أهمية أكبر من المتأخر على عصر النص، لأن هذه الفتوى تكون كاشفة عن دليل لم يصل إلينا. كما أن مقام المجمعين أيضا المركز العلمي الأثر أيضا في أن تكون الاحتمال أو القيمة الاحتمالية لهذا المفتي أكبر منه بالنسبة إلى فقيه آخر مستوى العلم كان مستوى عادي مثلا. كما أن من العوامل التي تؤثر في المقام طبيعة المسألة أيضا المجمع عليها والمتفق على حكمها، فعلى أن هذه المسألة من المسائل التي نترقب ورود النص بشأنها، أو أن هذه المسألة من التفصيلات الجزئية الفرعية، يعني إذا كانت هذه المسألة من المسائل المترقب ورود النص بشأنها حينئذ يكون للإجماع في مورد هذه المسألة، يعني يكون لكل فتوى من الفتاوى قيمة أكبر، وإذا كانت هذه المسألة من التفصيلات الجزئية تكون لها قيمة أقل. يعني لو لاحظنا على سبيل المثال مسألة القصر والتمام في الصلاة، هذه المسألة إذا لاحظناها هي من المسائل المتوقع أن يرد نص بشأنها. لماذا؟ لأنها مسألة مهمة يبتلي بها عامة الناس، كل الناس يسافرون أساسا، فيترقب أن يصدر حكم بشأن هذه المسألة. أما الجزئيات المتعلقة بهذه المسألة تعتبر أمور تفصيلية وجزئية. هذا أيضا من العوامل الأخرى المؤثرة في حساب الاحتمالات بالنسبة إلى الإجماع. من العوامل الأخرى درجة ابتلاء الناس بالمسألة والظروف الاجتماعية المرتبطة بتلك المسألة. يعني نقول قد يتفق أن هذا الحكم لو لم يكن موجودا فإن هذا يقتضي أن يكون هناك حكم مقابل في حياة الناس غير هذا الحكم. نفس مثالنا المتقدم، نقول لو في مسألة القصر والتمام مثلا، لو لم يكن، لأنه المسألة هذه مسألة ابتلائية ومرتبطة بالظروف الناس وأوضاعهم الحياتية، عادة الناس يسافرون، فلو لم يكن الحكم هذا في مسألة السفر هو القاصر، فإن هناك دواعي وهي باعتبار الناس يسافرون تقتضي أن يشاع الحكم المقابل وهو التمام مثلا. فإذا إذا لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقان، لا وهو القاصر، لشاع حكم مقابل لذلك وهو التمام. وهذا أيضا يجعل نمو الاحتمال في الإجماع أسرع منه، يجعل نمو الاحتمال في الإجماع بالنسبة إلى هذه المسألة التي هي مورد ابتلاء الناس أسرع منه من تلك المسألة التي هي ليست موردا لابتلاء الناس. كما أن من العوامل الأخرى نلاحظ أيضا لغة المجمعين وطريقتهم في إنشاء الحكم والاستدلال عليه. يعني عادة في مثالنا السابق ترب في مسألة حلق اللحية، عندما نراجع فتاوى الفقهاء في هذه المسألة نفس طريقة صياغة الحكم وأسلوب عرضه والاستدلال عليه أيضا إلى أثر في نمو الاحتمال. وبعبارة أخرى، مرة نجد أن مجمعين يشيرون إلى المدرك الذي اعتمدوا عليه، حينئذ يكون هذا الإجماع إجماعا مدركيا لا قيمة له. لماذا؟ لأنه هو يقول مثلا يحرم حلق اللحية استنادا إلى أصالة الاحتياط، أو يقول يحرم حلق اللحية استنادا إلى الرواية الفلانية. احنا بعد فتوى ما لها قيمة بالنسبة لنا، نرجع مباشرة إلى الدليل الذي اعتمد عليه، إلى الرواية التي اعتمد عليه، ونستنطق الرواية، هل أن هذه الرواية دالة على حرمة حلق اللحية أو ليست دالة. نرجع إلى أصالة الاحتياط ونجد أن أصالة الاحتياط هل تجري في المقام أو لا تجري في المقام. بعبارة أخرى نعود إلى المدرك الذي اعتمد عليه، لأن هذا الإجماع إجماع مدركي. فحينئذ نقول أيضا نفس لحن كلام المجمعين واحتمال ارتباط موقف المجمعين بمدارك غير معتبرة وغير ثابتة أيضا إلى أثر في نمو الاحتمال. يعني لو احتملنا أن هؤلاء المجمعين كان سبب إجماعهم اعتمادهم على، أو علمنا مثلا، وإذا علمنا بعد أفضل، اعتمادهم على مدارك غير معتبرة موهونة، فحينئذ مثل هذا الإجماع لا قيمة له، وكل مفردة من مفردات هذا الإجماع قيمتها الاحتمالية تكون ضئيلة جدا. هذه هي مجموعة العوامل المؤثرة في حساب الاحتمالات بالنسبة إلى الإجماع. هذا واضح. النقطة الأخيرة، بناء على ما أفاده المصنف من أن استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع يعتمد على حساب الاحتمالات فيما سبق ذكرنا في بداية هذا المبحث أن النكتة في حجية الإجماع توجد فيها عدة مسالك. أكو أكثر من قول، قول يبتني على قاعدة اللطف التي ذكرناها، وقول يبتني على الحجية التعبدية للإجماع، وقول آخر يبتني على أن الإجماع متى ما أفاد القاطع يكون حجة لحجية قاطع، وهو قول المتأخرين والقول المشهور بين الأصوليين. والمصنف تبنى هذا القول، ولكن تفسيره لتحصيل اليقين وتحصيل القطع من الإجماع وكشف الإجماع عن الدليل الشرعي فسره بطريقة جديدة، وهي طريقته التي تعتمد على حساب الاحتمالات. وبناء على هذا، بناء على أن كشف الإجماع عن الدليل الشرعي أو قل عن السنة الشريفة يرتبط بحساب الاحتمالات، فالإجماع بنفسه إلى موضوعية لو ما إلى موضوعية، الإجماع بنفسه ما إلى موضوعية. ليش؟ لأن الإجماع راح يكون طريق للكشف عن الدليل الشرعي، وبكلمة أخرى هذا الطريق قد يتم من دون أن يتوفر الإجماع. يعني لو فرضنا في مسألة من المسائل أفتى الشيخ الطوسي وأفتى السيد المرتضى ومن قبلهما أفتى الشيخ الصدوق وأفتى أبو الشيخ الصدوق وأفتى ابن أبي عقيل ومن بعدهم أفتى الآخرون أيضا، ولكن قد نجد من خالف في هذه المسألة. على سبيل المثال نفترض من المتقدمين خالف ابن الجنيد الإسكافي مثلا في هذه المسألة، حينئذ قد هذا ليس إجماع، ما دام أكو مخالف ليس إجماع، لأن يعني الإجماع ماذا يقتضي؟ يقتضي اتفاق فتوى الفقهاء، اتفاق الفقهاء على فتوى معين. أما لو وجد مخالف فمعنى ذلك إجماع ما أقول. لكن مع ذلك في مثل هذه الحالة إذا كان المخالف مثلا لا يؤثر بسبب افترض مقام العلمي أو بسبب خلفية معينة موجودة، كان يقول البعض أن بعض فتاوى ابن الجنيد مثلا الإسكافي رحمة الله عليه متأثرة بمذهبه السابق لأنه هو تحول إلى الإمامية فيما بعد، فحينئذ قد لا يؤثر ذلك في حساب الاحتمالات، ويكون اتفاق هذا العدد الذي لم يبلغ الإجماع كاشفا عن الدليل الشرعي ومنتجا لليقين بالدليل الشرعي. وربما يكون الأمر بالعكس من ذلك، إذ قد يتوفر الإجماع في مسألة معينة على حكم معين، ولكن هذا الإجماع لا يكون لوحده كافيا في الكشف عن الدليل الشرعي لأسباب وحيثيات معينة، فنحتاج إلى ضم قرائن أخرى سمن قبيل افترض موجودة روايات ضعيفة السند، روايات دلالتها مو كلش مطابقة في المقام أو غير ذلك، مثلا نحتاج إلى ضم قرائن أخرى لهذا الإجماع حتى يحصل القاطع أو على الأقل الوثوق والإطمئنان بكشف الإجماع عن الدليل الشرعي. فإذا الإجماع بنفسه بعنوانه لا موضوعية له بناء على ما أفاده المصنف، باعتبار أن الإجماع سيكون وسيلة وطريق للكشف عن الدليل الشرعي، فقد تتوفر الوسيلة بدون إجماع وقد تتوفر الوسيلة بالإجماع مع إضافة قرائن أخرى. هذا واضح؟ إذا اتضح هذا طبق هذا المطلب. الإجماع. الإجماع في البداية المصنف يعرف الإجماع. الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى. أهل النظر فقهاء، أهل النظر والفتوى، في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، يتفقون على حكم معين كحرمة حلق اللحية، توجب إحراز الحكم الشرعي، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا. إذا أفتى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر هذه الفتوى إخبار حدسي عن الدليل الشرعي، ليس إخبارا حدسيا. وبين الفرق بين الإخبار الحدسي والإخبار الحدسي، والإخبار الحدسي هو الخبر المبني على النظر والاجتهاد لا على الحس، في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية. بالخبر الحسي واحد شايف بعينه سامع بإذنه، بينما بالخبر الحدسي مو هالشكل. وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه أي الخبر الحدسي، فتوى الفقيه الخبر الحدسي بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، يعني إصابة الدليل الشرعي وخطأ الدليل الشرعي. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال المخالفة، كذلك الحال في الإخبارات الحسية، كذلك الحال في الإخبارات الحسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا. عمليا هذا أشير له في التواتر أيضا، كان يقول عمليا أو واقعيا. عمليا يعني يقول الرقم موجود، الكثرة ضئيل جدا جدا، ولكن عمليا ما إلى أثر، وواقعيا لا، بناء على مسألة التوالد الذاتي أنه واقعيا يزول هذا الكثرة الضئيل جدا، يعني ذاتيا يتخلص منه الذهن ولا يبقى موجود في الذهن، لأن الذهن عادة لا يحتفظ بمثل هذه الاحتمالات. وهذا ما يسمى بالإجماع. فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات في حساب الاحتمالات، ويعتمد الكشف في كل منهما، يعني في الإجماع والتواتر، على هذا الحساب، على حساب الاحتمالات، ولكنهما الإجماع والتواتر يتفاوتان في درجة الكشف، فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاعف احتمال المخالفة أسرع من أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهم هذه الأمور في النقاط التالية. النقطة الأولى أن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر. لاحظ المفردات في الإجماع ما هي؟ هي فتوى كل فقيه. المفردات في التواتر ما هي؟ هي خبر كل مخبر، لأن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة وقوعه في الحسيات. احتمال الخطأ في الحدس كبير بينما في الحس قليل. الثانية أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة. شيء المحسوس أمر واحد، المركز يكون واحد، كل هؤلاء يخبرون عن موت زيد، فحينما يفتي الفقهاء، يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ مثلا، قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية لا اعتمد على رواية ضعيفة، هذا اعتمد لا على رواية ترضو ليست ضعيفة سندها تام ولكن دلالتها مو تامة بالمقام، من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة كأنها لا تدل على عدم غسل الشعر، عدم وجوب غسل الشعر. وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية ذات من الدلالة، كأن الرواية لا تدل على وجوب غسل الشعر بس هو استفاد منها وجوب غسل الشعر. وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط، وهكذا كأن أصالة الاحتياط لا تجري في المقام وهو أجراها مثلا. الثالثة أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحدسية وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية، وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحسيات احتمال الخطأ في الخبر الثاني، بينما هو في مجال الحسيات حيادي تجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا. الثالث أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني، يعني احتمال تأثير الفتوى الأولى في الفتوى الثانية، موجود في مجال الأخبار الحسية في مجال الإجماع يعني، وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية. ليش؟ لأنه كل من ينقل خبر لا يتأثر نقله بنقل الآخر، هذا مستقل عن ذاك. فإذا كان هذا عند خطأ الأول هذا خطأ ما يأثر بالثاني، وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يعني في الفتوى الأولى يتضمن في مجال الحسيات احتمال الخطأ في الخبر الثاني في الفتوى الثانية. ليش؟ لأن الفقيه الثاني يتأثر بفتواه بالفقيه الأول، بينما هو احتمال الخطأ في الخبر الأول في مجال الحسيات الذي يسمع رواية وينقلها حيادي تجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا، الثاني أيضا يسمع. فإذا أخطأ الأول مو معنى ذلك أن الثاني لو أخطأ كان خطأ ناشئ من خطأ الأول. الرابعة أن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة وهو سلامة الحواس والفطرة. لاحظ، إذن المقتضي موجود، إذن الخطأ إذن منين ينشأ؟ وينشأ الخطأ يعني من احتمال وجود المانع عن الإصابة وهو الذهول وارتباك البال والمرض أو تعمد الكذب مثلا عن تأثير المقتضي. وأما احتمال الخطأ في قضية النظرية حدسية، يعني احتمال الخطأ بالفتوى، فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة مضافا، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئا من القصور، لأن هذا أهليته كما قلنا في مسألة عويصة مثلا يدخل أهليته أساسا العلمية ما تمكنه أن يصل إلى نتيجة صحيحة ناشئا من القصور، هذا معنى قصوره، لا لعارض وليس لوجود المانع من قبيل الذهول أو ارتباك البال. وهنا يريد أن يقول هكذا، يقول أنه في الخبر الحسي الخطأ شنو سببه؟ مو سبب عدم وجود المقتضي، المقتضي موجود، هذا حواسه سالمة، الخطأ ناشئ من وجود المانع من الإصابة، كأن يكون هذا افترض مثلا ذاهل أو ما مركز أو تعمد الكذب، بينما الخطأ في مجال الفتاوى هم يكون ناشئ من احتمال عدم وجود المقتضي، لأن هو قاصر أهليته العلمية ما تمكنه أن يصل إلى نتيجة صحيحة في الاستنباط خصوصا في المسائل العويصة والدقيقة، وقد يكون ناشئا من وجود المانع أيضا. وما لا إشكال فيه أن القيمة الاحتمالية لمفردات الإجماع الأخبارات الحدسية ستكون أقل من التواتر من الأخبارات الحسية. الخامسة أن الأخطاء المحتملة في مجموعة أخبار الحدسية يحتمل نشوئها من نكتة مشتركة، وأما كما قلنا هذه النكتة مثلا افترض الكل يفتون بتنجس البئر اعتمادا على رواية ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة مثلا. وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة. يعني هذا الذي أخبرنا أنه رأى الهلال ولم يكن هلال، هذا خطأ إلى سبب. ذاك اللي أخبرنا أنه رأى الهلال ولم يكن هلال خطأ إلى سبب آخر، الثالث خطأ إلى سبب ثالث وهكذا. بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة وضع الشخصي، وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجود النكتة المشتركة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى بيان العوامل المؤثرة في حساب الاحتمال، ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية، كل ما يكون مركزهم علمي أقوى تكون قيمة الاحتمال أقوى، ومن ناحية قربهم من عصر النصوص كل ما يكون قريبين يكون قيمة الاحتمال أقوى لفتاوى، ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها، وهل أن المسألة وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها أو لا من التفصيلات والتفريعات، ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أنها بنحو كمسألة القصر كما قلنا والتمام يقتضي توفر الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل وهو التمام، لو لم يكن الحكم المجمع عليه القصر ثابتا في الشريعة حقا، ومنها لحن كلام أولئك المجمعين في المقام، لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم، ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة. يعني كان إجماعهم مثلا يحتمل أن يكون إجماعهم إجماع مدركي معتمد على مدرك ودليل غير دال في المقام، موهون يعني غير معتبر، إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات. النقطة الأخيرة في البحث، ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصوله، فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف، يعني إن لم يكن هناك إجماع استكشاف الدليل الشرعي، إذا كان المخالف مثلا من الناحية العلمية مقام ما يأثر بحساب الاحتمال، إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره. إذا كان المخالف من المتأخرين مثلا وكانت شخصيته شخصية مو شخصية مهمة جدا من الفقهاء العباقرة مثلا، ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال الاستكشاف، أكو إجماع في المقام ولكن هذا الإجماع غير كاشف عن الدليل الشرعي، فلا بد أن نضم إليه في بعض الأحيان قرائن أخرى غير الإجماع حتى تعضده. يعني الإجماع راح يفيدنا كشف عن الدليل الشرعي بدرجة 90% مثلا، فحتى نحصل على اليقين هاي 10% نتممها لا بد من أن نعتمد على قرائن أخرى، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع، يعني الإجماع زائدا القرائن، يعني 90% اللي استفدناها من الإجماع و10% اللي استفدناها من القرائن، ما يقتضي الكشف عن الدليل الشرعي بحساب الاحتمال. إلى هنا في حديثنا عن وسائل الإثبات الوجداني انتهينا إلى سيرة المتشرعة، أي فرغنا من الكلام عن الوسيلة الأولى وهي التواتر، والوسيلة الثانية وهي الإجماع، وبقي أن نتحدث عن سيرة المتشرعة. ما هو المقصود بسيرة المتشرعة؟ طبعا سيرة المتشرعة هي السلوك والسيرة التي يجسدها أولئك الأشخاص المعاصرين للمعصوم والذين كانوا من الذين يجسدون سلوكهم من الذين يجسدون سلوكهم طبق الشريعة وطبق موقف الشارع. على سبيل المثال في عصر الإمام الصادق عليه السلام نجد مجموعة من أصحابه كأبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم الثقفي وفلان وفلان، هؤلاء إذا شاع الظاهرة في حياتهم شرعية معينة، فهذه الظاهرة الشرعية الشائعة في حياتهم لا بد أن تكون ناشئة من توجيه الشارع، وإن لم يكن هناك دليل بيدنا يدل على أن هذه الظاهرة السلوكية كانت قد نص عليها الشارع مثلا. هذه هي سيرة المتشرعة، أي نلاحظ المتشرعة بما هم متشرعة من حيث هم متشرعة. وببيان آخر نقول أن أصحاب المعصوم الذين من حوله تارة نلاحظهم من حيث هم عقلاء، يعني في سلوكهم الشخصي ومعاملاتهم الحياتية العامة سلوكهم قائم على أساس ما يقتضيه الطبع العقلائي، فهنا سيرتهم هي جزء من سيرة العقلاء ومصداق لسيرة العقلاء، وتارة أخرى لا نلاحظهم كذلك وإنما نلاحظهم من حيثهم متشرعة من حيثهم متدينين يطبقون سيرتهم في ضوء توجيهات الشريعة وفي ضوء توجيهات الشارع، فهذه سيرتهم من النوع الثاني هي التي نعبر عنها بسيرة المتشرعة. فتارة نفترض نلاحظ في سلوكهم أن سلوكهم كان قائم سلوك أصحاب الإمام على أن الحيازة سبب للملكية، فنقول هذا السلوك سلوك عقلاء عام لأن سيرة العقلاء قائمة على ذلك. ومرة لا نجد أن هؤلاء المتشرعة عندما يتوضؤون مثلا يمسحون قدمهم ببعض الكف، مو كل إيدهم كل كفهم يمسحون القدم وإنما يمسحون قدمهم ببعض الكف، فنقول هذا السلوك وهذه السيرة هذه سيرتهم من حيثهم متشرعة بما هم متشرعة. هنا قد تقول إذا اتضح معنى سيرة العقلاء ومعنى سيرة المتشرعة ما الفرق بين السيرتين؟ الفرق بين السيرتين أن سيرة العقلاء تكون كاشفة عن الدليل الشرعي بضم السكوت إليها، يعني نقول أن سيرة العقلاء كانت قائمة على أن الحيازة هي سبب الملكية، هذا لوحده يعني قيام السيرة ومعاصرتها للمعصوم لوحده ليس كافيا لإثبات الدليل الشرعي، وإنما لا بد أن نضم لذلك ركن آخر وهو السكوت، سكوت الشارع عن الردع عن هذا السلوك الذي يعبر عن إمضائه لهذا السلوك، ونقول أن هذه السيرة وهذا السلوك ممضى من الشارع، فالإمضاء يدل على أن هذه السيرة سيرة صحيحة، بينما سيرة المتشرعة لا تكشف عن الدليل الشرعي بهذه الكيفية وإنما تكشف عن الدليل الشرعي بكيفية أخرى، يعني لا نحتاج في سيرة المتشرعة أن نضم السكوت الدال على الإمضاء إلى هذه السيرة. لماذا؟ لأن سيرة المتشرعة تكشف بنحو الإن عن الدليل الشرعي، يعني كشفا إنيا، لأنه نقول هكذا أن مسح المتشرع لقدمهم في الوضوء ببعض الكف لا بد أن يكون متلقى مباشرة من المعصوم، كانوا يرون المعصوم يفعل ذلك فهم كانوا يفعلون كما يفعل أو لا سمعوا منه، ولكن لم يصل إلينا ما سمعوه منه. فحينئذ كشف سيرة المتشرع عن الدليل الشرعي يكون من قبيل كشف المعلول على العلة كشفا إنيا، لأن سيرة المتشرعة معلولة للدليل الشرعي لتوجيه الشارع، بينما كشف سيرة العقلاء ليس كذلك، وإنما يكون بتوسط السكوت الدال على الإمضاء. وعلى هذا الأساس نقول أنه نكتفي بسيرة المتشرعة بمعاصرة هذه السيرة إلى المعصوم، فنقول حينئذ أن هذه السيرة تكون كاشفة عن الدليل الشرعي كشفا إنيا. فإما أن تكون متلقاة مباشرة من المعصوم، أو لا قد تقول أن هذا السلوك كان مبنيا أساسا الشائع في حياة المتشرع، وهو مسحهم ببعض الكف في الوضوء مسح قدمهم، كان ناشئ من أنهم لم يتنبهوا ويسألوا الشارع، لم يتنبهوا ويسألوا الإمام، أو لا سألوا الإمام لكنهم غفلوا في فهم الجواب، يعني كان فهمهم للجواب فهم مو دقيق. ولكن هذه الاحتمالات كلها، يعني احتمال انهم كانوا غافلين وما سألوا الامام، او احتمال لا انهم سألوا الامام واجابهم ولكنهم لم يتنبهوا في فهم الجواب، ففهموا الجواب فهم مو دقيق. هذه الاحتمالات كلها تتلاشى، هذا كله يتلاشى بحساب الاحتمالات اذا لاحظنا شمول السيرة في حياة المتشرعة. هذه النقطة الأخيرة أعيد بيانها مرة أخرى. في النقطة الأخيرة قلنا أن كشف سيرة المتشرع عن الدليل الشرعي لا يحتاج إلى توسط السكوت الدال على الإمضاء، وإنما سيرة المتشرع تكشف عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن العلة، لأنه المتشرع يمسحون ببعض القدم ببعض الكف، عندما يمسحون القدم لابد أن يكون هذا متلقى من الشارع، إما أن يكون شافه الشارع من يتوضأ يمسح بهالطريقة، الإمام كان يتوضأ عليه السلام أمامهم ويمسح بهذه الطريقة، أو لا الإمام قال لهم ذلك امسحوا ببعض الكف، امسح القدم ببعض الكف، ولكن هذا القول لم يصل إلينا. قد تقول أن هذا قد يقال هكذا، قد يقال أنه ربما كان هذا السلوك ناشئا من أنهم لم يسألوا الإمام أساسا، يعني غفلوا عن السؤال، غفلوا عن الاستعلام أساسا، هم سلوكهم كان قائم على هذا وما سألوا أساسا، هذا مطابق لمراد الشارع أو يعبر عن موقف الشارع أو ما يعبر عن موقف الشارع، أو ربما سألوا ولكن الجواب ما فهموا فيهم صحيح، غفلوا عن فهم الجواب. فكيف نجيب على هذا القول أو على هذا الإشكال؟ الجواب على ذلك نقول أن هذا الإشكال أو هذا الاحتمال يتلاشى ويضعف بحساب الاحتمالات إذا لاحظنا شمول السيرة في حياة المتشرعة. نقول لا غافلين عن السؤال، ولا على افتراض أنه سئلوا فهموا الجواب فهم خطأ. ليش؟ لأنه نطبق حساب الاحتمال كما طبقناه فيما سبق. نقول زرارة رضي الله عنه كان يمسح رجله، كان يمسح قدمه ببعض يده في الوضوء، فهذا سلوكه إما أن يكون متلقى من الشارع أو سلوك لا ناشئ من غفلته، أو ناشئ من أنه سأل الشارع وفهم الجواب ما كان فهم دقيق، فراح يكون احتمال الإصابة، احتمال الموافقة، احتمال سؤال للشارع وتلقي من الشارع رقم معين، واحتمال المخالفة، احتمال أنه لم يسأل أصلا، أو سأل ولكن ما فهم الجواب فهم دقيق، راح يكون عندنا كسر أيضا بدرجة معينة، ولو كان بدرجة الطرق 1/10. ثم نرجع إلى الثاني أبو بصير مثلا، نفس الشيء نقول أيضا احتمال المخالفة 1/10. إلى الثالث محمد بن مسلم أيضا 1/10. إلى الرابع وهكذا. ونفعل هنا ما كنا نفعله في حساب الاحتمالات بالتواتر وفي الإجماع، فنضرب كل كسر من هذه الكسور بالكسر الآخر، فحينئذ سوف نحصل على كسر ضئيل جدا كما قلنا، عمليا ما إلى قيمة، أو وإن كان عمليا إلى قيمة رياضية ولكن الذهن لا يرتب عليه أثر. يعني حتى لو كان عمليا إلى قيمة الذهن لا يرتب عليه أثر، يعني يراه مثل عدم، أو لا نقول واقعيا الكسر يتلاشى، يعني يكون بمثابة الصفر حينئذ. فإذا سيرة المتشرعة تناظر الإجماع والتواتر كلاهما يعتمد على في كشفه على أساس حساب الاحتمال، لكن الإجماع يمثل ماذا؟ يمثل موقفا فتوائيا للفقهاء، بينما سيرة المتشرعة تمثل سلوكا متشرعيا ودينيا يجسد موقف الشريعة بالنسبة للمتدينين المتشرعة. بقيت نقطة أخيرة في هذا المبحث، وهي أن سيرة المتشرعة تشكل أحيانا حلقة وسطى بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. كيف تشكل حلقة وسطى؟ نأتي إلى الفقهاء في القرن الخامس الهجري، نجد أن الشيخ الطوسي السيد المرتضى الشيخ المفيد آخرون وقبلهم في القرن الرابع الهجري يفتون مثلا بحرمة حلق اللحية. نقول أن هذه الفتوى اعتمدت على ماذا؟ اعتمدت على ما تلقاه هؤلاء من ما شهده هؤلاء في سيرة المتشرع، لأن هؤلاء عاصروا من عاصر الإمام الذين عاشوا في القرن الثالث الهجري، في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، أو في النصف الثاني من القرن، عفوا في النصف الأول من القرن الرابع الهجري، أو في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، عاصروا الإمام حينئذ، وخصوصا منهم من امتد عمره. فهنا الإجماع اعتمد على ماذا؟ على سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة راح تكون شنو؟ تكشف لنا عن الدليل الشرعي. فحينئذ سيرة المتشرعة تمثل حلقة وسطى بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. الإجماع يكون كاشفا عن سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة تكون كاشفة عن الدليل الشرعي. يعني لو أجمع الفقهاء على فتوى معينة فإن ذلك يكشف لنا ولو بدرجة الاطمئنان، لأنه سيأتينا أن الاطمئنان حجة كالعلم عن أن هناك ارتكاز وسلوك بين المتشرعة المعاصرين لعصر النص على هذا الأمر، وهذا الارتكاز بدوره يكشف لنا عن أن هذا السلوك وهذا الارتكاز متلقى من الشارع، يعني يكشف لنا عن الدليل الشرعي. وعلى هذا الأساس نقول أن الإجماع سيكشف لنا عن رواية غير مدونة وغير مكتوبة، ولكن هذه الرواية مجسدة في سلوك، متجسدة في سلوك المتشرعة، يجسدها سلوك المتشرعة المتلقى هذا السلوك من توجيه الشارع. هذا هو تمام الكلام في سيرة المتشرعة وكيفية كشف سيرة المتشرعة عن الدليل الشرعي. واضح هذا؟ سيرة المتشرعة ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرع بما هم متشرعة. وتوضيح ذلك، شوف المتشرعة من حيث هم متشرعة لا من حيث هم عقلاء. وتوضيح ذلك أن العقلاء المعاصرين المعصومين إذا اتجهوا إلى سلوك معين فتارة يسلكونه بما هم عقلاء من حيث هم عقلاء، كسلوكهم القائم على التملك بالحيازة مثلا، وأخرى يسلكونه، شوف السلوك القائم على التملك بالحيازة هذا سلوك عقلائي يسلكونه من حيث هم عقلاء، وأخرى يسلكونه هذا السلوك بما هم متشرع، يعني من حيث هم مؤمنين يجسدون في سلوكهم موقف الشارع كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكف مثلا مو بتمام الكف، والأول اللي يسلكونه من حيث هم عقلاء بما هم عقلاء هو السيرة العقلائية، والثاني اللي يسلكون بما هم متشرعة سيرة المتشرعة. والفرق بين السيرتين العقلائية والمتشرعية أن الأولى العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع. سيرة العقلاء نحتاج إلى ركنين، أولا معاصرة السيرة للشارع، وثانيا عدم ردع الشارع عنها الدال على الإمضاء. بينما في سيرة المتشرعة نحتاج إلى المعاصرة للشارع فقط. والفرق بين السيرتين أن الأولى العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع، وإنما تكشف عن ذلك بضم السكوت الدال على الإمضاء كما تقدم فيما سبق. وأما سيرة المتشرعة كما تقدم، وين هذا؟ تقدم في الدليل الشرعي غير اللفظي. وأما سيرة المتشرعة فبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي من دون حاجة إلى ضم السكوت الدال على الإمضاء، يعني نحتاج فقط إلى معاصرتها للشارع، على أساس أن المتشرع حينما يسلكون سلوكا بوصفهم متشرعة يجب أن يكونوا متلقين ذلك السلوك من الشارع. وهناك في مقابل ذلك احتمال أن يكون السلوك المذكور مبنيا على الغفلة عن الاستعلام، ما استعلموا وما سئلوا، أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام، سئلوا الإمام ولكن كان فهمهم للجواب فهم مو دقيق، غير أن هذا الاحتمال يضعف بحساب الاحتمال. ليش؟ كلما لوحظ شمول السيرة للمتشرعة وتطابق عدد كبير من المتشرع عليها على هذه السيرة. ومن هنا قلنا أن سيرة المتشرعة تناظر الإجماع، شبيهة بالإجماع، لأنهما سيرة المتشرعة والإجماع معا يقومان على في كشفهما على أساس حساب الاحتمال، غير أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا نظريا للفقهاء، والآخر سيرة المتشرع يمثل سلوكا عمليا دينيا للمتشرع. وكثيرا ما تشكل سيرة المتشرع بالمعنى المذكور الحلقة الوسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي، يعني إجماع يكشف عن سيرة المتشرع وسيرة المتشرع تكشف عن الدليل الشرعي، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى يعني إجماعهم إجماع الفقهاء على حكم مع عدم كونه منصوصا، ما كنا نقصد هذا الحكم فيما بأيدينا من نصوص، يكشف بظن غالب. شنو هذا الظن الغالب؟ أطمئناني، يعني أطمئناني عن تطابق سلوكي وارتكازي، هذا الفرزة زائدة قبل ارتكازي، وارتكازي من المتشرع المعاصرين لعصر النصوص. وهذا بدوره، يعني هذه سيرة المتشرع أو الارتكاز يكشف عن الدليل الشرعي، إذا الإجماع كشف عن الارتكاز والارتكاز كشف عن الدليل الشرعي. وبكلمة أخرى إن الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة ولكنها معاشة سلوكا وارتكازا بين عموم المتشرعة. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.